يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا وقفنا عند كلام من الصلاح للحاكم، وذكرنا قبل ذلك الكتب التي هي مظان الصحيح، يمكن أن يستدرك ويبحث فيها الأحاديث الصحيحة الزائدة على الصحيحين، المستخرجات والمستدركات وكتب التزم أصحابها الصحة من خزيمة بن حبان، وهكذا المعاجم المسانيد والسنن وغيرها، سيذكر إن شاء الله الباقي. هذه الكتب هي مظان الأحاديث الصحيحة. نعم، تكلمنا على مسألة هل استوفى البخاري ومسلم جميع الحديث الصحيح، قلنا لا، غير صحيح، لم يستوفيا ولم يستوعبا جميع الصحيح، وقد جاء عنهما ما يدل على أنهما لم يستوعبا الصحيح. قال البخاري ليس كل حديث صحيح ذكرته هنا، وكذلك نحو عن الإمام مسلم، وسمى البخاري كتابه المختصر. لهذا العلماء يطلبون الأحاديث الصحيحة في غيرهما. وذكرنا المستخرجات وتعريفها، بقيت مسألة في المستخرج لما نسيتها، وهي هل يلزم من كون الحديث المستخرج وفيه بعض الزيادات في المتن أو فيه بعض الأحاديث الزائدة، هل يلزم من ذلك تصحيح هذه الأحاديث أم لا، لكون هذه المستخرجات على كتب صحيحة، كتب صحيحة كالمستخرجات على الصحيح، صحيح البخاري ومسلم، إذا وجدنا فيه زيادات في المتن أو في السند، زيادات في المتن أو أحاديث زائدة على ما في الصحيحين، كما وقع لأبي عوانة فإنه عنده أحاديث زائدة على ما في الصحيحين، هل يحكم بهذه الزيادات وهذه الأحاديث الزائدة، يحكم عليها بالصحة لكون هذه المستخرجات مستخرجة وموضوعة على الصحيح؟ الصحيح أنه لا يلزم من كونها في المستخرجات أن هذه الزيادات والأحاديث الصحيحة ما لا تعتبر صحيح، فذلك لا يلزم أن يكون رواتها رواة الذين أو رواة بين المستخرج وبين شيخ صاحب الكتاب وشيخ شيخه، يعني ماذا المخرج الذي يلتقيان فيه الرجال بينهما، لا يلزم أنهم رجال موثقون. نعم، فلا يحكم للزيادات الأحاديث والمتون بالصحة، ولا يحكم للرواة بالصحة، بل ينظر في كل شيء من ذلك بحسبه. نعم، وقد تحتوي المستخرج على فوائد كثيرة مهمة في السند أو في المتن، ذكر المصلى وغيره يحسن مراجعتها. وبالنسبة لتصحيح ابن خزيمة وابن حبان، يقول ابن تيمية تصحيح ابن خزيمة وابن حبان فوق تصحيح الحاكم، فوق تصحيح الحاكم. والحافظ ابن حجر له حكم، يقول إنما في الصحيح ابن خزيمة وابن حبان يعني ليس كله صحيح، بل فيه الحسن، لأن ابن حبان والحاكم وابن خزيمة لا يفرقون بين الصحيح والحسن. فقال الحافظ ابن حجر إن الأحاديث التي في صحيح ابن خزيمة وابن حبان يعني قد تكون صحيحة ويحكم لها بالصحة أو بالحسن، لكن ما لم يظهر فيها علة، فإذا ظهر فيها علة فإنه يحكم عليها ما تستحق. نعم، فلا يلزم من كون الحديث في صحيح ابن خزيمة وابن حبان أنه صحيح، لكن يقول كأنه حكم أغلبي الحافظ ابن حجر، نعم، أنها دائرة بين الصحيح والحسن ما لم يظهر في بعضها إلا قادحة. وأما أن هذه الكتب صحيح ابن حبان بن خزيمة أن جمعت الأحاديث الصحيحة التي تقدم شرط الصحيح، الصحيح التي تقدم شرطها، قال فلا، فيها الصحيح وفيها غير الصحيح وفيها حتى الضعيف. نعم، والله تعالى. وإن شاء الله نقرأ الآن كلام ابن الصلاح عن الحاكم وعن مستدركه. قال ابن الصلاح، قال ابن كثير رحمه الله، وقد تكلم الشيخ ابن الصلاح على الحاكم في مستدركه وأعطى حكما يرى أنه وسط. نعم، قال وهو واسع الخطو في شرط الصحيح، متساهل بالقضاء به، أي بالحكم بالصحة على الأحاديث، فالأولى أن يتوسط في أمره، فما لم نجد فيه تصحيحا لغيره من الأئمة فإن لم يكن صحيحا فهو حسن يحتج به، إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه. يقول إن الحاكم عنده تساهل في الحكم والقضاء على الأحاديث المستدرك بالصحة، وقالوا الأولى أن ينزل درس هذه الأحاديث إلى الحكم عليها بأنها حسنة إذا لم نجد لها تصحيحا لغيرهم الأئمة، يحكم عليها بأنها حسنة يحتج بها، هذا ما لم يظهر فيها علة توجب الضعف أن يحكم بمقتضى ما دلت عليه العلة القادحة. هذا كلامه. نعم. يقول ابن كثير معترضا على ذلك، قال أو مفصل لعله يفصل، نعم، اعترض عليه الذهبي وكذلك ابن كثير كأنه ماذا يحاول أن يفصل. نعم، قال قلت في هذا الكتاب أنواع من الحديث كثيرة فيه الصحيح المستدرك وهو قليل، نعم يعتبر كأنه اعتراض، نعم وهو قليل، وفيه صحيح قد خرجه البخاري ومسلم أو أحدهما لم يعلم به الحاكم، أو نقول وهم لعله من أوهامه وتساهله كما سيأتي، وفيه الحسن والضعيف والموضوع أيضا، نعم يعتبر كأنه ماذا حكم أشد من حكم الصلاح. قال وقد اختصره شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي وبين هذا كله وجمع فيه جزءا كبيرا مما وقع فيه من الموضوعات، وذلك يقارب 100 حديث والله أعلم. نعم، هذا ما ذكره ابن الصلاح تعقبه فيه الذهبي وكذلك ابن كثير. والحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر أن مستدرك الحاكم، أشرت إلى هذا فيما تقدم، أن مستدرك الحاكم يمكن أن يقسم إلى أقسام، ذكر 3 أقسام مجملة وحاول إن شاء الله أن أختصرها، فقال المستدرك أقسام، منه أحاديث يحتج صاحب الصحيح أو أحدهما برواته على صورة الاجتماع سالما من العلل، يعني هناك أحاديث في المستدرك، قسم من أحاديث المستدرك تعتبر ماذا على شرط صاحب الصحيح، توفرت فيها شرط صاحب الصحيح، رجالها هذه الأحاديث المستدرك رجالها رجال صاحبها الصحيح أو أحدهما، وقد أخرج صاحب الصحيح لرواتها على الصورة التي، نعم نقول إنها قد توفر فيها الصورة التي أخرج صاحب الصحيح لرواتها، لأنه كما تقدم صاحب الصحيح قد يخرج للراوي عن شيخ دون شيخ. نعم، كماذا معروف شعبة عن قتادة مثلا، وقد يخرج ماذا للراوي انفرادا ولا يخرجه ماذا عن بعض الشيوخ الذين ضعف فيهم، كمثلا سفيان بن حزين عن الزهري، فإذا روى لسفيان بن حسين البخاري وروى للزهري فإنه لم يروي لسفيان بن حسين عن الزهري، لا يمكن إذا وجدت حديث من طريق سفيان بن حسين عن الزهري تقول على شرط الصحيح، لأن البخاري إنما أخرج لسفيان بن حسين عن غير الزهري وأخرج للزهري من غير طريق سفيان بن حسين، هذا لا يعد على شرط الصحيح. نعم، ولكن كما ذكر الحافظ يقول إن هناك أحاديث توفرت فيها شرط الصحيح في المستدرك وهي كثيرة، نعم، وسلمت من العلل، فهذا قال يوجد منه ما هو دون الألف، يوجد منه ما هو دون الألف، إلا أنه يقول الحافظ إلا أنه لا يوجد حديث في المستدرك بهذه الشروط إلا وقد أخرج له نظيرا أو أصلا إلا القليل. نعم، يعني هذه الأحاديث التي توفر فيها شروط الصحيح وصدركها الحاكم يقول ماذا أغلبها قد وجد في الصحيح ما هو مثلها دال على ما تدل عليه أو في الصحيح ما يدل على أصلها، إلا حديث قليلة لا يوجد في ماذا في الصحيح لها نظير ولا لها أصل، هي حديث زائدة، هذه هي التي ماذا تعد من المستدرك، ولكن كما تقدم هي دون الألف. وكتاب الصحيحين يقول الحافظ حجر إن جملة ما في الصحيحين المشترك جميع أحاديث الصحيحين دون المكرر يقول ما يقارب 6000 حديث، وعلى هذا ما يستدرك على البخاري ومسلم يعتبر ماذا شيئا قليلا، إذن هذا القسم توفرت فيه شرط الصحيح شرط الصحيحين أو أحدهما، ولكن كما يقول الحافظ إنه قليل بالنسبة للاستدراك. القسم الثاني أن يكون إسناد الحديث في المستدرك قد أخرج لجميع رواته لكن لا على سبيل الاحتجاج، يعني يأتي الحاكم بحديث رجاله رجال الصحيح لكن هؤلاء الرجال لم يخرج لهم البخاري على سبيل الاحتجاج الأصول، بل أخرج لهم إما في الشواهد وإما في المتابعات وإما تعليقا أو مقرونا بغيره، فيأتي الحاكم ويجعل هذا على شرطه الصحيح. نعم، فهذا يقول إنه ليس على شرط الصحيح، هذا ليس على شرطه الصحيح، ويقول إن أكثر ما في الكتاب هو من هذا النوع، إن أكثر ما في الكتاب هو من هذا النوع. إذن أكثر ما استدركه الحاكم هو رواية لرواة أحاديث لرواة ليسوا على شرط الصحيح، وقد أخرج لهم صاحب الصحيح أو أحدهما، لكن ليس على سبيل الاحتجاج بل في الشواهد المتبعات. لا يمكن أن يعد هذا استدراكا وإلزاما لهما بإخراج حديث هؤلاء، لأنهما إنما أخرج لأمثال هؤلاء في الشواهد المتبعات والتعاليق أو مقرونين بغيرهم. يقول وهذا أكثر ما يوجد في المستدرك. نعم، وهذا القسم قال هو عمدة الكتاب. وهذه الأحاديث يقول فيها نعم فيها ما هو صحيح، وفيها ما لم ينزل عن درجة الصحيح الحسن، وفيها غير ذلك هذا القسم الثاني. إذن هذا لا يصلح به الاستدراك. القسم الأول نعم يصلح بالاستدراك، لكن يقول الحافظ إن أغلبه قد أخرج له أو أحدهما أخرج لمثل هذا نظيرا أو أصلا إلى القليل. والقسم الثاني هو أحاديث لرواة لم يعتمد عليهما صاحب الصحيح، بل أخرج لرواتها على سبيل ماذا الشواهد والمتابعات والتعاليق أو مقرونا بغيرهم. فماذا فإخراج مثل هذه الأحاديث لا يمكن الاستدراك بها على صاحب الصحيح، يعني صاحب الصحيح كما قلنا شرط صاحب الصحيح حتى نقول الحديث على شرط صاحب الصحيح لا بد أن يكون فيه ماذا رواة الصحيح على الكيفية التي أخرج لهم صاحب الصحيح مع باقي شروط الصحيح كما تقدم. والقسم الثالث من حديث المستدرك أن يكون الحديث عند الحاكم لم يخرج لرجاله أصلا، لا في الاحتجاج ولا في المتابعات، وهذا أكثر منه الحاكم. نعم، لكنه عندما يصحح لمثل هذه لهؤلاء الرواة لا يقول على شرطهما أو شرط أحدهما، بل يقول صحيح فقط ويكتفي، وربما ماذا ذكر ما فيها من الضعف، وهذا يقل فيه ما يمكن أن يقال عنه إنه صحيح. يعني ماذا هذا لا يمكن أن يصل إلى درجة الصحيح، ناهيك أن يقال إنه على شرط الصحيح. هذا خلاصة ما ذكره الحافظ حجر من تقسيم مستدرك الحاكم. قلنا ثلاث أقسام: الأول أحاديث أخرجها صاحب المستدرك وهي على شرط الصحيح أو أحدهما سالما من الإعلال، لكن كما قلنا هذه دون الألف، وأكثرها قد أخرج صاحب الصحيح كلاهما أحدهما لمثلها أخرج مثلها من الأحاديث ما يدل عليها أو أخرج أصلها، إلا أحاديث قليلة فإنها ماذا هي زائد على الصحيحين وهي صحيحة على شرطهما. والقسم الثاني أحاديث ليست على شرطهما، لكون الرواة رواة هذه الأحاديث المستدرك وإن وجدت في الصحيح إلا أنها ماذا إنما ذكرها صاحب الصحيح على سبيل الاحتجاج، لم يذكر على سبيل الاحتجاج إنما ذكر على سبيل الشواهد والمتابعات والتعاليق، أو يكون هؤلاء الرواة ذكروا في الصحيح مقرونا بغيرهم، أو يكون صاحب الصحيح أو يكون هذا الحديث الراوي هذا في الصحيح لم ينفرد به بل توبع عليه وعلم أنه صحيح أو انتقي من حديثه أو غير ذلك، ويأتي صاحب المستدرك ويستدرك يستدرك أحاديث لأمثال هؤلاء، هذا لا يمكن أن يتم به الاستدراك، ولا يمكن أن يقال إنه على شرط الصحيح. وهذا قلنا فيه الصحيح وفيه الحسن، فليس كله صحيحا حتى يقال ماذا إنه مستدرك على الصحيح. نعم، قلنا ماذا لا يمكن يقال إنه على شرط الصحيح. والقسم الثالث أحاديث لم يخرج لرجالها أصلا لا في الاحتجاج ولا المتابعات، وهذا يكثر منه الحاكم، لكنه لا يقول على شرطهما إلا وهما، يمكن أن يقول هذا وهما، لكن الأصل يقول حمد حضر أنه لا يقول على مثل هذه الأحاديث أنه على شرطهما وشرط أحدهما إلا على سبيل الوهم وربما أعلها. إذن هذه الخلاصة الكلام في مستدرك الأحمد في مستدرك الحاكم، لخصها الحافظ ابن حجر. ومن حيث تصحيح الحاكم فإنه ماذا متساهل في التصحيح، ذكر هذا ابن تيمية وكذلك الذهبي وابن القيم، كلهم حكموا على تصحيح الحاكم بأنه ماذا متساهل في التصحيح. وأوهام الحاكم ذكر الحافظ ابن حجر أنه وقعت له الأوهام لأنه ماذا ألف كتابه في آخر حياته. نعم، ولم يملي منه إلا اليسير. نعم يقول حافظ بن حجر إنما وقع للحاكم التساهل لأنه سود الكتاب لينقحه فأعجلته المنية. وقد وجدت يقول حافظ قريب نصف الجزء الثاني من تجزئة ستة من المستدرك إلى هنا انتهى إملاء الحاكم. قال وما عدا ذلك من الكتاب لا يؤخذ عنه إلا بطريق الإجازة. قال والتساهل في القدر المملى قليل جدا بالنسبة لما بعده. نعم فهو ماذا لم يملي إلا جزء يسير من كتابه. نعم إنما أخذ الكتاب عنه بطريق ماذا الإجازة ولم يمليه فلهذا لم ينقح والخطأ في ماذا في المملى يسير. وأيضا ألفه في آخر حياته وقد حصل له تغير وغفلة في آخر حياته بدليل أنه يذكر الراوي في كتاب الله له في الضعفاء ويقول ماذا يترك يقطع بترك الرواية عنه والاحتجاج به ثم يصحح له في المستدرك والله تعالى أعلم. إذن هذا الخلاصة في مستدرك الحاكم. قلنا كتابه ذكر الخلاصة وأحكامه كذلك قلنا ماذا إنه متسائل في المستدرك. بعد ذلك ذكر ابن كثير رحمه الله الكلام حول الموطأ فقال تنبيه قول الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله لا أعلم كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك. قال إنما قاله يعني كان له إشكال يعني قد يتعارض هذا مع ما تقدم من كون البخاري ومسلم أصح الكتب أصح ما ألف في الصحيح وجمع في الصحيح صحيح البخاري صحيح مسلم فكيف يوجه كلام الشافعي وهو من علماء الحديث كذلك. قال لا أعلم الشافعي يقول لا أعلم كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك. يقول ابن كثير إنما قاله قبل البخاري ومسلم وقد كانت كتب مصنفة في ذلك الوقت في السنن لابن جريج وابن إسحاق غير السيرة ولأبي قرة موسى بن طارق الزبيدي ومصنف عبد الرزاق بن همام وغير ذلك كانت كتب مصنفة في السنن. قال وكان كتاب مالك وهو الموطأ أجلها وأعظمها نفعا وإن كان بعضها أكبر حجما منه وأكثر أحاديث لكنها ماذا كانت أنقى أسانيد. نعم لأن مالك معروف بالتوقي والانتقاء في الرجال. قال بعضها أكبر حجما منه وأكثر أحاديث وقد طلب المنصور من الإمام مالك أن يجمع الناس على كتابه فلم يجيبه إلى ذلك وذلك من تمام علمه واتصافه بالإنصاف وقال إن الناس قد جمعوا واطلعوا على أشياء لم نطلع عليها. نعم هذا من تمام إنصافه وبعض العلماء ينقل الإجماع على أنه لا يوجد من جمع كل السنة. نعم لا يوجد من جمع جميع السنة قد يكون متأخر أوعى وأكثر جمعا للأحاديث والنصوص كما كان من شأن الشافعي ما أحمد إن الشافعي كان يقول لأحمد ثبت عنه أن الشافعي كان يقول لأحمد إذا جاءك الحديث فأبلغنا به سواء كان عراقيا أو حجازيا أو مصريا أو كما قال. نعم لكون أحمد رحمه الله كان أجمع الحديث من غيره فقد يكون متأخر أجمع الأحاديث مما قبله لكن لا يوجد من جمع جميع الحديث. نعم إذن أصبح كلام الشافعي هذا باعتبار زمانه أما بعد زمانه فقد ظهر جمع البخاري وجمع مسلم وهما الكتابان أصح من كتاب مالك. وهناك من أطلق على مالك بأنه صحيح لكن أطلق على مالك ذلك أنه صحيح السيوطي يقول أنه صحيح نقل عنه أحمد شاكر يقول أحمد شاكر قال السيوطي في شرح الموطأ الصواب إطلاقه أن الموطأ صحيح لا يستثنى منه شيء. نعم قال أحمد شاكر وهذا غير صواب. قال والحق يقول أحمد شاكر أن ما في الموطأ من الأحاديث الموصولة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحيح كلها بل في الصحة كأهل الصحيحين وأن ما فيه المراسيل يقول أن الموصولات التي في الموطأ صحيح يقول أحمد شاكر هذا رأيه. نعم وأما المراسيل والبلاغات وغيرها يعتبر فيها ما يعتبر في أمثالها مما تحويه الكتب الأخرى. نعم ولم يعد يقول لم يعد هذا الموطأ كتاب هذا الكتاب كتاب الموطأ الإمام مالك رحمه الله لم يعد في الصحة لكثرتها أي كثرة المراسيل والبلاغات فيه وكذلك كثرة الآراء الفقهية لمالك وغيره والله أعلم. طيب واضح هذا يعني إطلاق الصحيح على موطأ مالك ماذا هو توسع ربما وإن كان الأحاديث كما قلت إن مالك كان من أكثر الناس تحريا في أخذ الحديث. نعم وفي أحاديث قوية سنده عالي وفي أحاديث هي أصح الأحاديث عند البخاري كما تقدم مالك عن نافع بن عمر وهي كثيرة نعم، فهو من مضان الصحيح، أو من مضان الصحيح. وهو يذكر المرسل لأن من مذهبه الاحتجاج بالمرسل، ويذكر المرسل كثيرا ويعتمد على المرسل في كتابه لأنه يحتج ابن مالك بالمرسل. قال ابن كثير رحمه الله: وقد اعتنى الناس بكتابه الموطأ وعلقوا كتبا جمة، ومن أجود ذلك كتابا التمهيد والاستذكار للشيخ أبي عمر بن عبد البر النمري القرطبي، هذا مع ما فيه من الأحاديث المتصلة الصحيحة والمرسلة والمنقطعة والبلاغات التي لا تكاد توجد مسندا إلا على ندور. نعم، والبلاغ وما يرمي المحدث الأحاديث والأثار مؤدي إياه بصيغة بلغنا عن فلان، وهذا كثير في ماذا في الموطأ موجود. نعم، واهتم العلماء بوصلها إلا أحاديث يسيرة لم تجد موصولة، وهذه في الحقيقة حكمها يمكن أن يقال إن حكمها حكم المعلقات كما سيأتي. المصنف اللي هو مالك يقول بلغنا عن فلان، وهو مثل المعلق، وسيأتينا إن شاء الله الكلام على المعلق. إن هذا الكلام حول موطأ مالك، إذن من مضان الصحيح موطأ مالك، وفيه أحاديث صحيحة كثيرة. وكما تقدم أحمد شاكر والسيوطي يقولان إن الأحاديث المرفوعة اجتمع على أن الحديث المرفوع الموصولة تعتبر صحيحة كلها، يبقى ما عداها من المرسلات والبلاغات. قال: ثم انتقل ابن كثير إلى مسألة أخرى، وهي: هل يصح إطلاق اسم الصحيح على الترمذي والنسائي؟ قال: وكان الحاكم أبو عبد الله والخطيب البغدادي يسميان كتاب الترمذي الجامع الصحيح. قال: وهذا تساهل منهما، فإن فيه أحاديث كثيرة منكرة. وقول الحافظ أبي علي من السكن وكذا الخطيب البغدادي، نعم، ترمذي من علماء الحديث الكبار، نعم، هو عالم بالعلل له باع طويل، وهو كثيرا ما يعلل الأحاديث في الجامع. نعم. قال: وقول الحافظ أبي علي من السكن، لك نعم، لكن هل هو كل ما فيه صحيح؟ هذا غير صحيح، ليس كل ما في الترمذي صحيح، لا يمكن يقال عن كتابه أنه كله صحيح الجامع الصحيح، هذا الإطلاق غير صحيح، فيه الصحيح وفيه غير الصحيح، فيه الحسن وفيه ماذا الضعيف، وفيه الحسن لغيره كما سيأتي في الكلام عليه. قال: وقول الحافظ أبي علي من السكن وكذا الخطيب البغدادي في كتاب السنن للنسائي إنه صحيح، هذا الإطلاق يقول فيه نظر، كذلك يقول أن الذهبي أيضا نعم وسمى كتاب النسائي بأنه ماذا صحيح، يقول فيه نظر، وإن له شرطا في الرجال أشد من شرط مسلم، هذا قال ابن كثير أنه غير مسلم، فإن فيه رجال مجهولين إما عين أو حالة، وفيهم المجروح، وفي أحاديثه وفي أحاديث ضعيفة ومعللة ومنكرة كما نبهنا عليه في الأحكام الكبير. إذن هذا الإطلاق أيضا فيه نظر، الإطلاق أيضا فيه نظر. والنسائي كذلك من علماء الحديث الكبار، لكن يوجد كما ذكر فيه من الأحاديث ما هو ضعيف، فهو من مضان الصحيح، ولكن قد يكون فيه الضعيف. سيأتينا إن شاء الله أن أصحاب السنن لم يلتزموا الصحيح، أصحاب السنن لم يلتزموا الصحيح، إنما يذكرون الصحيح وغيره، لأنهم يذكرون ما جاء ماذا مما هو أقوى ما ورد في هذه السنن التي يبوبون عليها في الكتب، فيذكرون أقوى ما ورد في ذلك، وقد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون فيه ضعف، ومنهما فيه نكارة واختلاف. قال: وأما قول الحافظ، نعم، ثم انتقل كذلك إلى مسلم أحمد بن حنبل، هل يمكن أن يطلق عليه بأنه صحيح؟ هناك من أطلق على هذه الكتب بأنها صحيح، الآن المؤلف يناقش، هي لا شك أنها من مضاني الصحيح، لكن هل يمكن أن تسمى كلها صحيحة؟ إذن قلنا هذا في الترمذي والنسائي غير صحيح. كذلك مسلم أحمد يقول: وأما قول الحافظ أبي موسى محمد بن أبي بكر المديني عن مسند الإمام أحمد إنه صحيح فقول ضعيف، قول ضعيف، فإن فيه أحاديث ضعيفة بل وموضوعة كأحاديث فضائل المرء وعسقلان والبرث الأحمر عند حمص وغير ذلك ما قد نبه عليه طائفة من الحفاظ. نعم، إذن لا يمكن أن يطلق على جميع ما في مسند أحمد بأنه صحيح، وإن كان من أعظم الكتب ودواوين الإسلام، ومن أعظم الكتب ودواوين الإسلام، لكن لا يمكن أن يقال بأنه كله صحيح، ففيه ماذا حتى بعض الأحاديث نهى موضوع حكم عليها بالوضع غير واحد من العلماء. نعم الحديث حكم عليها الذهبي بما أنها موضوع، وذلك الجوزي وغيره. ابن حجر كأنه ماذا ناقش الجوزي في إطلاق كثير من الأحاديث، في إطلاقه الوضع على كثير من الأحاديث. ومتيمي يقول يعني في مسألة الموضوع إذا إن كان المراد بالموضوع ما في سنده كذاب فليس في المسلم من ذلك شيء، وإن كان المراد ما لم يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لغلط راويه أو سوء حفظه فمن المسند والسنن من ذلك كثير، لأنه قول وسط. نعم هناك أحاديث حكم عليها ماذا الجوز بالوضع ناقشه فيها الحافظ بن حجر. طيب ولا يمكن كما قلنا إطلاق الصحيح عليه، لماذا؟ لما فيه من الأحاديث كذلك الضعيفة والحسنة، فليس كله صحيح. نعم وهذا لماذا؟ لأن الإمام أحمد كما هو معروف عنه أنه ماذا يقدم الحديث الضعيف والقياس، يقدم الحديث الضعيف على القياس، يقدم الحديث الضعيف على القياس، وإن كان الضعيف عنده ماذا المقصود به الحسن الداخل ماذا الذي فيه شيء من الضعف، لأن يعني الحسن عند الإمام أحمد داخل في الضعيف بحسب مراتبه. المقصود أن مسند أحمد لا يمكن أن يطلق عليه بأنه كله صحيح، فإنه فيه ماذا أحاديث ضعيفة، ويمكن أن يقال فيه موضوع، واختلف العلماء هل يمكن أن يطلق هذا الإطلاق أم لا كما تقدم. قال ثم إن الإمام أحمد قد فاته في كتابه هذا مع أنه لا يوازيه كتاب مسند بكثرته وحسن سياقاته أحاديث كثيرة جدا، بل قد قيل إنه لم يقع له جماعة من الصحابة الذين في الصحيحين قريبا من 200. طيب إذن هذا ما يتعلق بمسند أحمد، فهو من دواوين الإسلام التي هي مضان الصحيح، لكن ليس في كل ما فيها صحيح، فيها الصحيح وغير الصحيح، ولا زال العلماء يتبعون ما في المسند، يتبعون ما في المسند فيحكمون عليه بماذا به مما يقتضيه الحال. قال الكتب الخمسة يعني هل يمكن أن يطلق عليها بأنها صحيحة؟ قال وهكذا قول الحافظ أبي الطاهر السلفي في الأصول الخمسة يعني البخاري ومسلما وسنن أبي داود والترمذي والنسائي أنه اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب، هذا في تساهل منه وقد أنكره ابن الصلاح وغيره. نعم يقول هنا عندي أحمد شاكر أجاب العراقي بأن السلفي إنما قال بصحة أصولها كما ذكره في مقدمة الخطابي، قال وكتاب أبي داود هو أحد الكتب الخمسة التي اعتمد أهل الحل والعقد ومن الفقهاء وحفاظ الحديث الأعلام النبهة على قبولها والحكم بصحة أصولها. قال العراقي ولا يلزم من كون الشيء له أصل صحيح أن يكون هو صحيحا، إذن السلفي كأنه تكلم على أصول هذه الأحاديث. نعم مذكورة في السنن والأصول الخمسة. نعم إن أصول مسائلها المذكورة في الكتب يقول إن لها أصولا صحيحة. قال ابن الصلاح وهي مع ذلك أعلى رتبة من كتب المسانيد كمسند عبد بن حميد والدارمي وأحمد بن حنبل وأبي يعلى والبزار وداود الطيالسي والحسن السفيان وإسحاق بن راهويه وعبيد الله موسى وغيرهم، لأنهم يذكرون عن كل صحابي ما يقع لهم من حديثه، لأن أصحاب السنن ينتقون ويذكرون أفضل ما هو دال على السنن التي بوبوا لها، يذكرون أفضل ما في الباب. نعم بخلاف أصحاب المسانيد فإنهم يهتمون بجمع ما ورد عن الصحابي المعين، فكل ما أضافه الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما ظاهره الاتصال إنه يذكرونه في المسند، يذكرونه في المسند. نعم ما رفعه الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند ظاهره الاتصال إنه ماذا يذكرونه في المسند، مسند هذا الصحابي من الصحابة، فلهذا قد يذكرون ماذا ما راويه ضعيف فيه ضعف، وقد يذكرون ما فيه ماذا عن عنت مدلس، لأنهم لا يشترطون حتى الاتصال، بل إذا كان ظاهر السند الاتصال في عن المدلس أو رواية راوي عمن لم يلقى فهذا يذكرونه في المسند. نعم يذكرونه في المسند، ولهذا يكثر في الأحاديث المسند، أحاديث المسند يذكر فيها الضعيف والمنقطع والمرسل، المرسل معنى المنقطع. نعم بخلاف أحاديث السنن كما قلنا إن أصحاب السنن يهتمون بذكر أقوى وأصح ما ورد في الباب. قال ثم انتقل المؤلف إلى التعاليق الواقعة في الصحيح صحيح البخاري، هل يمكن أن يحكم عليها بالصحة وهل يمكن أن يقال إنها على شرطه تلحق بالصحيح؟ قال وقد تكلم الشيخ أبو عمرو على التعليقات الواقعة في صحيح البخاري ومسلم أيضا لكنها قليلة، معلقات مسلم بالنسبة للبخاري قليلة، قيل إنها 14 موضعا هذه في مسلم، أما في البخاري فهي كثيرة. نعم فهي كثيرة. نعم والمعلق ما هو المعلق؟ وما حذف من مبتدأ سنده راو فأكثر، راو فأكثر يعني أن يأتي المصنف صاحب الكتاب فيحذف إسناده من أوله ويعلق الحديث عمن لم يسمعه، من لم يسمعه منه، يقول البخاري مثلا البخاري يروي عن مالك بواسطة، يروي مثلا عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن عمر كمثال، فيأتي البخاري يقول ماذا؟ قال مالك أو قال نافع أو قال ابن عمر، هذا يسمى ماذا؟ تعليقا، حذف الإسناد من مبتدئه من جهة المصنف يسمى تعليقا، يحذف راويا أو أكثر، وقد يحذف جميع السنة فيقول قال رسول الله، أو يحذف فيبقي الصحابي يقول قال أبو هريرة وغيره، وقد يكون هذا التعليق بصيغة جازمة يقول قال فلان، وقد يكون بصيغة غير جازمة فيقول روي عن فلان ويروى عن فلان، نعم هذا هو التعليق. والمعلقات موجودة في الصحيحين البخاري ومسلم، ولكنها أكثر في البخاري منها في مسلم، وهي في مسلم قليل بالنسبة للبخاري. فما حكم هذه المعلقات؟ يقول وحاصل الأمر أن ما علقه البخاري بصيغة الجزم فصحيح إلى من علقه عنه، ثم النظر فيما بعد ذلك، إذا رأيت حديثا جزم فيه البخاري علقه فجزم فيه فقال قال فلان قال مالك أو قال نافع أو غير ذلك، فتحكم بالصحة هذا الحديث إلى من علقه عنه. لماذا؟ لأن البخاري لا يستجيز أن يجزم بالصحة القول عن شخص في الصحيح إلا وهو عنده صحيح إلى من علقه عنه، إلا ماذا؟ إلا أنه لا بد من النظر فيما بعد ذلك من الإسناد، لأنه وجد أنه يعلق عن بعض التابعين عن بعض الصحابة يكون هذا التابعي لم يسمع من الصحابي، نعم فيقع فيه الانقطاع فيما أبرزه من الإسناد. فأنت تحكم إذا علق البخاري حديثا بصيغة الجزم تحكم عليه بالصحة إلى من علقه عنه، تقول أنه صحيح عن فلان بناء على ماذا؟ على أن البخاري لا يمكن أن يجزم بأنه أنه قال إلا وهو صحيح عنده، ولكن لا يحكم بصحة الحديث جميعه. لماذا؟ لأنه قد يكون فيه انقطاع فيما أبرزه من الإسناد، وهذا واقع، لأن كما سيأتينا إن شاء الله هذه المعلقة بصيغة الجزم فيها الصحيح نعم، وفيها ماذا؟ ما وجد ماذا فيه ضعف بسبب الانقطاع، بسبب الانقطاع في السند الذي أبرزه. قال وما كان منها بصيغة التمريض فلا يستفاد منها الصحة ولا تنافيها أيضا، نعم أما ما علق بصيغة التمريض كروية أو يروى نعم، قال هذا لا يستفاد منه الصحة ولا تنافيها الصحة، لا يحكم بصحتها وأيضا لا يحكم بماذا؟ جزما بضعفها، لأنه قد وقع من ذلك كذلك وهو صحيح، وجد بعض المعلقات في البخاري رويت بالتمريض وهي صحيح، قال بل ربما رواه مسلم، هي في حديث ماذا في صحيح مسلم هذا الحكم على المعلقات التي في البخاري، على المعلقات التي في البخاري إذا علقها البخاري حديثا بصيغة الجزم فإنه صحيح لمن علق عنه، لكن لا بد من النظر فيما أبرز من السند الباقي. وعلى هذا إذا قال قال أبو هريرة قال رسول الله ينبغي أن يحكم بصحة هذا المعلق بصيغة الجزم، وهكذا إذا قال قال رسول الله. وأما ما علقه بصيغة التمريض يقول أنه لا يستفاد منه صح، لأن ماذا؟ لأن صيغة التمريض توجب ماذا؟ كأنه ماذا؟ فيه ما فيه، سيأتي إن شاء الله نقاش مناقشة الكلام. وأيضا لا تنافي الصحة، لأنه وجد ماذا في معلقات البخاري التي علقت بصيغة التمريض، وجد ما هو صحيح، بل وجد ماذا ما هو في صحيح مسلم. قال وما كان من التعليقات صحيحا فليس من نمط الصحيح المسند فيه، لأنه قد وسم كتابه بالجامع المسند الصحيح المختصر في أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وإيامه، هذه المعلقات ليست من نمط كتاب الجامع، نعم ليست من نمط الصحيح المسند، النمط الصحيح. نعم، لماذا؟ لأنه سمى كتابه بالجمع المسند المختصر، ولهذا لم يذكرها. المعلقات هذه التي لم توصل في البخاري لم تذكر في ماذا؟ في الجمع بين الصحيحين للحميدي. وهكذا المنتقدون الذين انتقدوا على الصحيح لم ينتقدوا الأحاديث المعلقة، لأن الكتاب إنما هو موضوع أصلا للأحاديث المسندة الصحيحة. نعم. طيب، وأنا أتيت لكم ماذا من باب الخلاصة بكلام الحافظ بن حجر، فإنه لخص المعلق الذي في الصحيح صحيح البخاري وهو أدرى به، لأن له خدمة كبيرة لهذه المعلقات في فتح الباري ومقدمة فتح الباري، بل خصص لها ماذا لأحاديث المعلقات خصص لها كتاب وصلها فيه، وهو كتاب جليل القدر تغليق التعليق، يسوق المعلقات ويأتي ماذا بأسانيد لها من طريقه رحمه الله، تم بها واعتنى بها عناية كبيرة، أو كتاب جليل القدر في هذا الباب. نعم، البخاري الحافظ بن حجر يعني قسم كما هو الأمر هنا، قسم ماذا أو قبل ذلك قسم المعلق إلى قسمين، قسم وصله البخاري نفسه في موضع آخر من الصحيح. نعم، إذن هذا لا كلام لنا فيه لأنه موصول. نعم، وإنما علقه لأسباب، ذكر أن التعليق تعليق البخاري للأحاديث ووصله في موضع آخر له أسبابه يمكن تراجع. والقسم الثاني، طيب، وهذا الذي وصله قبل ذلك، هذا الذي وصله فيه معلق بصيغة الجزم وفيه معلق بصيغة التمريض، وهذا مما يدل على أن التمريض لا يدل على الضعف. هناك من المعلقات التي وصلت بصيغة التمريض يقول الحافظ إنها وصلت في موضع آخر من الصحيح. هذا القسم الأول، ماذا ما وصله في موضع آخر. القسم الثاني، ما لا يوجد في الصحيح إلا معلقا، وهذا الذي يهمنا، وهو الذي لا يوجد في الصحيح إلا بصيغة التعليق. هذا يقول ماذا ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى قسمين كما ذكر هنا ابن كثير، مجزوم به معلق بصيغة الجزم، وغير مجزوم به معلق بغير ماذا بصيغة التمريض. ما علق بصيغة الجزم تقدم حكمه، يقول صحيح إلى من علقه عنه، ويبقى النظر فيما أبرز من رجاله. وهذا قسمه ثلاث أقسام، هذه الفائدة الزائدة، يعني قوله مثل قول ابن كثير، إلا أنه ماذا قسمه ثلاث أقسام. قال منهم ما يلحق بشرطه، ومنهم ما ليس على شرطه لكنه صحيح صححه أو حسنه وغيره، ومنه ضعيف من جهة الانقطاع. هذا الذي ماذا صحيح المجزوم، ماذا المجزوم به الذي علق البخاري بصيغة الجزم، يقول هذا الأقسام، منهم ما هو ملحق بشرطه، يعني لما راجع الأسانيد وجدنا أنه على شرطه، ومنهم ما ليس على شرطه لكنه صححه وحسنه بعض الحفاظ غير البخاري، ومنه ضعيف لكن ضعفه ليس من باب الإسناد، إنما ضعفه ماذا من جهة الانقطاع فيما أبرز من الإسناد. إذن على هذا يعني الحافظ يقول إن هذا الحكم صحيح، البخاري إذا علق بصيغة الجزم فالسند صحيح لمن علقه عنه، ثم النظر فيما أبرز من الإسناد، وهذا الذي أبرز قلنا من الإسناد منه ما هو صحيح يلتحق بشرطه، ومنه ماذا ما ليس على شرطه لكنه صحيح وحسن، ومنه ضعيف للانقطاع. هذا ماذا معلقه بصيغة الجزم. أما معلقه بصيغة التمريض ولم يرده في موضع آخر فيقول هذا، نعم، قال لا يوجد فيه ما يلحق بشرطه إلا مواضع يسير، هذا الغالب عليه على أنه ماذا لا يمكن أن يلحق بشرطه، إلا مواضع يسيرة يمكن لما رجعت وذكر وبحثنا عن أسنادها وجد ماذا أنها لا يلتحق منها بما هو على شرطه إلا الشيء اليسير، إلا الشيء اليسير. وإن كان هذا الذي هو مروي بصيغة التمريض لا يلحق شرطه غالبه، لكن فيه ما هو صحيح على غير شرطه، وفيه ما هو صحيح على لكن على شرط غيره، وفيه ما هو حسن، وفيه كذلك الضعيف، فيه أيضا الضعيف، فيه الضعيف، الضعيف من نوعين، الذي ينجبر والذي لا ينجبر. إذن هذا خلاصة ما أتى به الحافظ بن حجر في المعلقات، معلقات بصيغة الجزم يقول لماذا إن منها ما هو ملحق بشرطه، ومنها نعم ما ما ليس على شرطه لكنه صحيح أو حسن لأنه حسنه وصحه غيره، ومنها ما هو الضعيف من جهة الانقطاع. وأما غير المجزوم به معلق بصيغة التمريض هذا أغلبه ليس على شرطه، لكن فيه الصحيح وفيه الحسن وفيه الضعيف، الضعيف المنجبر والضعيف غير المنجبر. وذكر فائدة هنا أن الضعيف المنجبر ماذا يعني يعتبر مقبولا، هذا ماذا يعتبر مقبولا إذا ساقه، كيف نعرف أنه ضعيف منجبر وغير منجبر؟ إذا ساقه في معرض الاحتجاج والاستشهاد فهذا يكون ضعفه منجبر، بخلاف ما ساقه ورد عليه فهذا يكون ضعفه غيره منجبر، والله تعالى أعلم. إذن هذا الخلاصة لماذا في المعلقات. بعدها أتى إلى مسألة مهمة وهي مسألة تعليق البخاري للأحاديث إذا علق على الحديث عن شيخه. من قبل هذا يقول فأما إذا قال البخاري قال لنا أو قال لي فلان أو زادني ونحو ذلك فهو متصل عند الأكثر، هذا هو الصحيح أنه متصل، هذا لأنه سمع. وحكى ابن الصلاح عن بعض المغارب أنه تعليق يذكر الاستشهاد إلى الاعتماد ويكون قد سمعه في المذاكرة. وقد رده ابن الصلاح فإن الحافظ أبا جعفر بن حمدان قال إذا قال البخاري وقال لي فلان فهو مما سمعه عرضا ومناولا، يعني هو سمع إما عن طريق العرض، العرض هو القراءة على الشيخ، أو المناولة، المناولة التي ماذا يناوله الكتاب وقال يقول له أرويه عني، مناول مع إجازة أو دون إجازة. نعم قال والمناولة حكم وحكم الاتصال. نعم إذن ماذا الصحيح ماذا ما قال فيه البخاري قال لنا أو قال لي فهو ماذا موصول وليس من باب المنقطع أو المعلق. نعم قال وأنكر ابن الصلاح على ابن حزم رده حديث الملاهي حيث قال فيه البخاري وقال هشام العمر، هذه مسألة ثانية، إذا قال البخاري قال فلان وذكر شيخه فهل هو معلق أم لا؟ يقول إن من الصلاح يقول من الصلاح إن ابن حزم رد حديث الملاهي وهو حديث أبي مالك أو بعامر الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكون في أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف إلى آخر الحديث، فهذا الحديث ضعفه ابن حزم بدعوى أنه منقطع. نعم بل حكم عليه بالوضع. قال لماذا؟ لأنه قال البخاري قال فيه قال هشام بن عمر، وقال ابن الصلاح أخطأ ابن حزم من وجوه فإنه ثابت من حديث هشام بن عمر كما سيأتي. نعم قال ابن كثير قلت وقد رواه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وخرجه البرقاني في صحيحه وغير واحد مسندا متصلا إلى هشام بن عمر وشيخه أيضا كما بيناه في كتاب الأحكام ولله الحمد. إذن هذا الحديث ضعفه ابن حزم بدعوى أنه منقطع وأنه معلق. نعم وقد حكم عليه بعض المحدثين بالتعليق ولكن هذا غير صحيح، رمز له المزي وغيره بالتعليق، والصحيح أنه ليس بمعلق، ليس بمعلق. نعم الصحيح أنه ليس بمعلق. لماذا؟ لأن قول الراوي عن شيخه الذي سمع منه قال هو مثل قوله عن، إذا روى الراوي عن شيخه الذي سمع منه بصيغة عن تقدم لنا إذا أنه ماذا محمول على الاتصال بشرط، ما هو الشرط؟ أن لا يكون الراوي مدلسا، الراوي الذي لا يعرف بالتدليس إذا قال عن شيخه الذي سمع منه أو لقيه ولو مرة إذا روى عنه بالعنعنة فإن حديثه عنه متصل محمول على الاتصال، وكذلك إذا قال قال وذكر شيخه هذا مثله تماما، هذا مثله تماما. وعلى هذا فحديث البخاري عن هشام العمار الذي قال فيه قال هشام هو متصل محمول على الاتصال لأنه مثل العنعنة، والبخاري ليس بمدلس، والبخاري ليس بمدلس، لم يصفه بتدليس أحد يقول عراقي فيما أعلم إلا ابن منده وكلامه مردود. نعم إذن بل هو أبعد الناس عن التدليس. إذن هذه الصيغة ليست صيغة تعليق على الصحيح، وكذلك حتى ولو كانت صيغة تعليق تقدم لنا قبل قليل بأن البخاري إذا قال قال فلان وكان معلقا فما حكمه؟ وهو محمول ماذا؟ على الاتصال، لأن البخاري لا يستجيز أن يقول قال فلان ويحتج به إلا وقد صح عنه عن هذا الشيخ، فكيف إذا كان شيخه؟ فكيف إذا كان شيخه؟ وهو هنا لما ساق هذا الحديث هذا الملهي على سبيل الاحتجاج به، فهو لا يستجيز أن يحتج بالحديث ويقول فيه قال ويثبت أن هشام بن عمار حدث بهذا الحديث وهو لا يرى صحته، هذا بعيد، هذا تنزلا إذا قلنا أنه معلق، وإلا فالصحيح كما قلنا أن هذا الصيغة تحمل على اتصال كذلك، فهي مثل العنعنة. والراوي الذي لا يدلس إذا روى عن شيخه الذي سمع منه أو لقيه ولو مرة فإن حديثه عنه محمول بصيغة عن، وكذلك قال فإن حديثه محمول عنه على الاتصال، محمول على الاتصال كما تقدم لنا عند المحدثين. ونقل شيخنا رحمه الله هنا في هذا الموضع سمعته أنه يقول إن ابن حزم قد ذكر هذه بعض كتبه، ابن حزم ذكر هذا في بعض كتبه أن الرواية الراوي عمن لاقيه وسمع منه محمول على الاتصال بالعنعنة، والله أعلم. هذا إلزام لي ابن حزم رحمه الله نفسه. نعم، وأيضا الحديث قد ثبت عن غيري من طريق ماذا؟ غير البخاري، ثبت من طرق كثيرة جدا عن هشام بن عمار وعن شيخه هو متابع. هشام بن عمار ماذا؟ متابع من ماذا؟ من طرق كثيرة ذكرها وجمع الحافظ حجر في التعليق رحمه الله، له طرق كثيرة عن هشام بن عمار من غير البخاري وكذلك عن شيخه. يمكن مراجعة هذه الطرق في تعليق الحافظ بن حجر رحمه الله. وعلى هذا فالحديث صحيح، وقد أغلظ الكلام ابن القيم رحمه الله لابن حزم، وقال هذا إنما رده انتصارا لمذهبه الباطل في استحلال أو في تجويز المعازف والملاهي. نعم، ابن القيم كذلك هو رد جيد ماذا في تهذيب السنن وغيره. نعم، المقصود أن هذا الحديث أول لا يمكن أن يحكم عليه بالتعليق، بل هو موصول وأيضا هو صحيح، وقد خرج من طرق كثيرة عن هشام بن عمار. قال قلت وقد رواه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وخرجه البرقاني في صحيحه وغير واحد مسند متصل إلى هشام بن عمار وشيخه أيضا كما بيناه في كتاب الأحكام، ولله الحمد، فهو حديث صحيح والحمد لله رب العالمين. ثم تنتقل المؤلف إلى مسألة مهمة، وهي مسألة تلقي الأمة لهذين الكتابين بالقبول، ماذا وهل يستفاد منه القطع بصحة ما في الكتابين من الأحاديث أم لا؟ وهذه إن شاء الله مسألة مهمة، لذا نتركها إن شاء الله الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم.
ولمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.